إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فهي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ثم أما بعد، لقد حرص الإسلام منذ أن جاء وبعث النبي صلى الله عليه وسلم على أن يكون هذا الإسلام إسلاما عالميا كوكبيا، وأن لا يكون الإسلام مقتصرا على الشعوب العربية، بل جاء هذا الدين لكل الناس كافة. ولذا قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والله تعالى أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم للناس كافة. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما يسمع به عربي ولا عجمي ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان حقا على الله أن يدخله النار. لقد بعث صلى الله عليه وسلم للناس كلها، ولذلك راسل النبي صلى الله عليه وسلم ملوك العرب وملوك العجم وملوك الروم وغيرهم، يدعوهم بدعاية الإسلام أن يدخلوا في هذا الدين. فلم يكن هذا الدين يوما من الأيام دينا قوميا ولا دينا شعوبيا ولا دينا وطنيا ولا دينا قوطميا يخص فئة من الناس. وقد حرص الشارع الحكيم على اجتماع قلوب المسلمين، وأن يكونوا أمة واحدة تجمعهم كلمة لا إله إلا الله، فشرع لهم بعض التشريعات التي تجعل قلوبهم صافية وأنهم دائما يجتمعون، فأنزل عليهم قوله تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وفي آية أخرى: وأنا ربكم فاتقون. فشرع للناس الصلاة، فهذه الصلاة كما ترونها يحضرها كل الناس في نفس الوقت الزمني، وقت الظهر وقت واحد إذا زالت الشمس في أقصى الأرض مشرقها ومغربها، ووقت الفجر واحد، ووقت العصر واحد، ووقت المغرب واحد، ووقت العشاء واحد. الكل عربيا كان أو عجميا يصطف فيصلي صلاة على نفق واحد، يصفون أقدامهم قريبا من بعض، وتحتك أكتافهم ببعض، يركعون سويا ويسجدون سويا، فالكل ملزم بقراءة سورة واحدة وهي الفاتحة إجبارا وإلزاما، والكل يفتتح صلاته بالتكبير ويختتمها بالتسليم، والكل يتوجه إلى قبلة واحدة وعلى نسق واحد في الركوع وفي السجود. إنها دعوة من الله ليبين للناس أنكم أمة واحدة، مهما اختلفت ألوانكم وأجناسكم وطبائعكم فإنكم أمة واحدة. وهذه الصلاة تتكرر للإنسان في اليوم 5 مرات، وهي طيل حياته إلى أن يلقى الله تعالى. شرع الله للناس الجمعة، يلتقون في كل جمعة فيجلس الجميع، السائق والخادم والعامل والسيد والحر والعبد، أبيض أسمر أسود عجمي عربي، كلهم ينصتوا إلى هذه الخطبة، ولا أحد يسمح له أن يتكلم، فمن قال لأخيه صح فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، فالكل سوافية. شرع لهم سبحانه وتعالى الحج حتى يلتقوا هناك بأبدانهم كما التقت قلوبهم مع بعض في أوقات الصلاة، فتلتقي الأبدان ويخلعوا الملابس ويرموا كل ما عليهم من ثياب، فيقتربوا من بعض، فيقفوا في صعيد واحد في عرفات، ويطوفوا حول بيت واحد، ويسعوا بين الصفا والمروة، ويزدلفوا إلى المزدلفة، ويقفوا في منى ويبيتوا بها. إن ذلك مقصد شرعي، أن يشعر الإنسان أنه جزء من أمة، وأنه لم يخرج لوحده، ولا يعيش لذاته، ولا يحيا لنفسه، وإنما أنت جزء من أمة. هذه الأمة تشاركك الصوم، وتشاركك الصلاة، وتشاركك الحج بشكل منتظم في زمن ووقت واحد، بل أكثر من ذلك، لقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم الأكل جماعة، فقال صلى الله عليه وسلم لمجموعة من الناس يأكلون، قال: إن تفرقكم هذا إنما هو من الشيطان. إذن المطلوب الالتقاء، أن نكون أمة واحدة، فقال: إنما تفرقكم هذا من الشيطان. هذا في الأكل، حتى في النوم نهى صلى الله عليه وسلم عن الوحدة، أن يبيت الرجل وحده، منهي تقعد في بيت كامل الحالك تنام، لأنك جزء من أمة، إذا مت فنحن مسؤولين عنك، وإذا مريض فنحن مسؤولين عنك، أنت مسؤول عن الأمة والأمة مسؤولة عنك. بل أكثر من هذا، حتى السفر، قال صلى الله عليه وسلم: المسافر شيطان،
والمسافران شيطانان والثلاثة ركب. فأمر صلى الله عليه وسلم بالجماعة وبالالتحام وبالالتقاء، إنها معان عظيمة أراد الله تعالى للناس أن يطبقوها في حياتهم. بل قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة، عليكم بالجماعة، عليكم بالجماعة، إنما يأكل الذئب من الغنم القاطية الذي يبتعد عن جماعة المسلمين وينفك عنهم، هو الفريسة السهلة للشيطان. بل غضب صلى الله عليه وسلم على صحابي جليل من المبكرين في الإسلام وهو أبو ذر، لأنه عير رجلا آخر وهو بلال بقوله يا ابن السوداء. وما كذب بلال وما كذب كذلك أبو ذر لما قال له ابن السوداء، هو صح ابن السوداء، فما كذب في ذلك أبو ذر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلمه أن تعيير النفس بأنسابهم هو تقطيع وتجزيء للحمة الواحدة التي جاءت الشريعة لأجلها. إن الشريعة لما جاءت ما جاءت لتقطع الناس وتصنفهم على أساس القبائل ولا على أساس الشعوب ولا على أساس الألوان ولا على أساس المراتب والشهادات. نعم أعطت كل ذي حق حقه، لكنها جاءت لتجمع الأمة الواحدة ولا تطرد الذين يدعون ربهم. ما يجوز لك تطرد الفقراء ولا تنحيهم ولا تبعدهم. ولذا قال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إنك امرئ فيك جاهلية. يعني هذه من خصال الجاهلية التي جاء الإسلام فردها ونبذها وتركها. إنني أقصد من هذه الخطبة كيف نحقق اللحمة الواحدة، اللحمة الإيمانية. لقد دخلت علينا على أمتنا على لحمتنا الإيمانية انتماءات كثيرة فجزأتنا وقطعتنا. دعك من التقسيم الجغرافي ومن التقسيم السياسي ومن تقسيم أرض الواقع الذي نعيشه، إننا نتكلم عن تقسيم قلبي داخل قلوبنا. أصبح الإنسان له انتماءات أخرى غير انتماء الإسلام، وولاء آخر غير ولاء الدين، ومحبة أخرى ليست على أساس حب الله ورسوله، إنها انتماءات أخرى زاحمت الانتماء الأصلي وهو الانتماء لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك شرع الله سبحانه وتعالى بين المسلمين حقوقا، وهذه الحقوق تجدد لحمتك بأمتك الإسلامية مرة أخرى. فمن هذه الحقوق أولا حقوق قلبية، لكل مسلم عليك حقا في قلبك. دعك من الواقع، شيء أكبر من طاقتك أنك تعيد الأمة مرة ثانية. يمكن شيء ما تقدر أنت عليه أن تعيد تقديمتها الجغرافية، لكن في حقوق قلبية لكل مسلم عليك أن تحب المسلم أينما كان وتريد له الخير، هذا في قلبك، وتحسن الظن به وتفرح له إن انتصر وإن وفق وإن وسع الله عليه، وتحزن لمصيبته لأن ما أصابه إنما هو أصابك. ولو كان هذا المسلم بعيدا عنك ولو كان شعبا بأكمله، فإن من حقوق المسلم على أخيه المسلم أن يقف معه، وإذا استنصرك فانصره. هذه من الحقوق القلبية التي شرعها الله سبحانه وتعالى حتى تجدد اللقاء بينك وبين المسلم في كل مكان. أي انتماء لأمتك الإسلامية حينما تعلم أن أمتك تصاب بجرح، وأن شعبا مسلما يجوع أو يعرى أو يقتل وأنت لا يتحرك لذلك قلبك؟ أي انتماء هذا تدعيه لأمتك الإسلامية وأنت لا يوجد في قلبك أدنى تعاطف بينك وبين عموم المسلمين في أقصى الأرض مشرقها كان أو مغربها؟ إن من حقوق المسلمين عليك في كل مكان هو حقه القلبي، وهو حسن الظن والفرح والحزن لأجل ما أصابه من مصائب. ثانيا من الحقوق التي وضعها الله سبحانه وتعالى بين المسلمين ليؤكد اللحمة الإسلامية القوية بين أبناء المسلمين حقوق لسانية تتعلق باللسان، كرد سلام على المسلم وتشبيه العاطفي والثناء عليه بالخير وذكره بالخير وتعليم الجاهل وأمر الناس بالمعروف ونهيهم عن المنكر ونصيحتهم وإرشادهم والدعاء لهم والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى لهم ليلا ونهارا أن يكشف الله غمهم وأن يهديهم إلى سبل السلام. هذه من الحقوق للمسلمين عليك، وكذلك لك على المسلمين لأنها حقوق متبادلة، فكما تقوم بحق الآخرين وجب على الآخرين أن يقوموا بحقك. وهذا من الأمور التي شرعها الله حتى تبقى هذه الأمة أمة متماسكة، حقوق قلبية وحقوق لسانية بينك وبين عموم المسلمين. وثمة حقوق أخرى وهي حقوق مالية بينك وبين عموم المسلمين، فلهم عليك الزكاة، وإن شئت أن تزيد فلهم الصدقة وإطعام طعام، والإحسان إلى الخلق من خلال مالك، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. ولذا قال صلى الله عليه وسلم إن في المال حقا سوى الزكاة. ثم حق آخر في أموالك غير مال غير الزكاة. ولذلك لعموم المسلمين علينا حقوق مالية في أموالنا. نحن لا نذهب إلى نظرية أنك صاحب المال فتتصرف به كما تشاء، إن هذا سفها، لكن الأصل أن المال لله، أوضعه عندك سبحانه وتعالى وديعة، وأمرك سبحانه وتعالى أن تستخدمه بالحلال. وابتغي فيما آتاك الله دار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. هذه حقوق المال. حقوق المال أن تحسن إلى الخلق كما أحسن الله إليك، وتعتقد أن هذه الأموال والثروات التي أعطاك الله فأنزلها من فوقك أو أخرجها من تحت قدمك، إنما هي هبة من الله، عليك أن تحسن إلى الخلق بها حتى تلاقي جزاء ذلك عند الله سبحانه وتعالى. فهذا من حقوق المسلمين، حقوق مالية عليه. فلا يحق لمسلم أن يأكل وأن يشرب وأن يتمتع بالأموال ويسمع لإخوانه المسلمين في أفريقيا أو في الهند أو في غيرها من الكوارث، وتصيبهم من الكوارث والزلازل والفيضانات، ولا يتحرك في قلبه لا حق قلبي ولا حق لساني بدعاء ولا حق مالي في النفقة والصدقة لإخوانه المسلمين. هذه الحقوق الله تعالى أوجبها على الناس حتى نشعر بأننا أمة واحدة، وأن الله تعالى أذاب كل الحواجز والفواصل وجعلنا أمة واحدة. وثمت حقوق أخرى، وهي الحقوق البدنية بينك وبين عموم المسلمين، كنصرة المظلوم، فإن ظلم مسلم فعليك أن تنصره. قالوا يا رسول الله ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ إن كان المسلم ظالم فإن نصرتك له بنصيحته وتوجيهه ومنعه عن الظلم، وإن كان مظلوما وقفت معه وأخذت بيده. أيا كانت جنسية هذا المظلوم، أيا كانت وجهته، أيا كانت طبقته، ما دام أنه مسلم فإنه يجتمع معك في هذه الحقوق، حقوق عليك بدنية. نصرة المظلوم وفك أسير المسلمين ومساعدته وزيارة مريضهم واتباع جنازتهم، هذه حقوق بدنية للمسلم على أخيه المسلم. هذه الحقوق وضعها الله سبحانه وتعالى حتى يشعر الإنسان إذا طار بخياله وفكره أن أبناء المسلمين أينما كانوا شرقا وغربا إنما هم إخوة له، بالشام أهلي وبغداد الهوى وأنا، بالرقمتين وبالفسطاط إخواني، ولي بطيبة أوطان مجنحة تسمو بروحي فوق العالم الثاني، دنيا بناها لنا الهادي فأحكمها أعظم بأحمد من هاد ومن باني، ولست أدري سوى الإسلام لي وطنا أشام فيه ووادي النيل سياني، وحينما وحيثما ذكر اسم الله في بلد عددت ذاك الحمى من لب أوطاني. نعم، حيثما نذكر اسم الله سبحانه وتعالى فهذا الحمى إنما هو جزء من بلادك التي قسمها المستعمر بالمسفرة وجعلها دويلات، ثم رسخ بينها القومية والشعوبية والانتماء للذات وكراهة المسلمين في كل مكان. لذلك أردت من هذه الخطبة تأكيد لحمة المسلمين، وأننا أمة واحدة تجمعنا حقوق مالية وحقوق قلبية وحقوق لسانية وحقوق بدنية. لكن ثمت انتماءات أخرى خرجت في هذه الأمة فجزأتها وقسمتها. هذه الانتماءات جزء منها وليد البيئة ووليد طبيعة البشر والمكان الذي يعيشون فيه، وثمت انتماءات غرسها في نفس المسلمين المستعمر فنشأها وقواها وطبع لها كتب وأتى بمفكرين لكي يؤصلوها لكي تتجزأ الأمة على هذه الأساس. وثمت انتماءات ظهرت في الناس بحكم طبيعتهم البشرية كالطبقية، فأصبح الإنسان لا يحب إلا أبناء طبقته لأنه غني فلا يحب الفقراء، أو لأنه ابن نسل معين فلا يحب غيره. هذا من طبيعة البشر. هذه الانتماءات، وهي خمس انتماءات، زاحمت الانتماء الأصلي وهو الانتماء للإسلام. أولها الانتماء للقوميات والشعوب. إن مجرد الانتساب للشعب أو الانتساب لقوم ليس عيبا، كونك تكون أنت مصري ولا عراقي ولا سوري ولا كويتي ولا سعودي، الانتماء للشعب ليس عيبا. إن العيب حقيقة المشكلة هي أن يكون انتماؤك على حساب انتمائك الأصلي. انتماؤك الأصلي هو انتماؤك للأمة الإسلامية وانتماؤك للدين، فالولاء والبراء معقود على هذا الدين. هذا الانتماء أصبح الناس يوالون ويعادون على حسب قومهم، وأصبح الانتماء للقوم والانتماء للشعب مقدم على الانتماء لله ولرسوله وللمؤمنين. فلا يتناصر أهل الإسلام، إنما ينصر أبناء جلدته وشعبه وقومه. لقد جاء الإسلام كوكبيا عالميا، لم يأتي الإسلام كما يقول بعض المستشرقين جاء الإسلام أفرو آسيوي، يعني أفريقي آسيوي، وإنما جاء الإسلام ليزحف على العالم. وها قد بلغ عدد المسلمين اليوم 5 سكان العالم، وهو يزحف شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، ولا تكاد دار ولا بيت إلا ودخلها الإسلام. لكن حرص المستعمر على أن ينمي القوميات في نفوس أبناء الأمة، فلا يهتم الإنسان ولا يحب ولا يوالي ولا يعادي ولا يتعاطف ولا يرضى إلا لأبناء قومه وشعبه. فهذا يدعي أنه مصري، وهذا يقر بأنه كويتي، والآخر سعودي، والثالث عماني، لا عيب في ذلك، لكن العيب أنك لا تحب إلا فقط أبناء بلدك دون الآخرين. حبهم نعم، لكن حب الآخرين معهم، والهم نعم، لكن والي الآخرين. ويكون الولاء أصلا على أساس الدين وعلى أساس القرب من الله تعالى ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال النصراني: هبوا لي دينا يجعل العرب أمة، وسيروا بجثماني على دين برهمي، سلام على كفر يوحد بيننا، وأهلا وسهلا بعده بجهنم. إنهم يريدون قومية فقط، لا أكثر من ذلك ولا أقل. ولذلك يقولون أن القومية هي التي تجمعنا، وها نحن نرى أن القومية قد سقطت ولا يبقى إلا الإسلام، كما قال الأول في دفاعه عن القومية: أمنت بالبعث ربا لا شريك له، وبالعروبة دينا ما له ثاني. إن الشعوبية والقومية والتوطمية وحب أبناء الوطن دون غيرهم، والولاء والبراء والمحبة على هذا الأساس، على أساس الشعب، إنه يضيع الحب على أساس الدين. إن هذا الانتماء زاحم الانتماء الأصلي، وهو الانتماء للدين والانتماء لشريعة الله والانتماء لله ولرسوله ومحبة المؤمنين. إن المؤمنين إخوة ولو صارت بينهم الدماء، كما قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وهذه جاءت في معرض الكلام: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. هذا الكلام عن إسالة الدماء. ثم قال الله في آخر الآية: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ولذلك الله تعالى سمى المتقاتلين ولو سالت بينهم دماء فهم إخوة وهم أمة واحدة. لو ضيعوا حقك فأصلا لقائي مع غيرهم أو معهم على أساس الله. فنحب المرء على قدر طاعته لله ولو كان أبعد الأبعدين، ونبغض ونكره الإنسان على قدر معصيته لله ولو كان أقرب الأقربين. ثانيا، زاحم الانتماء الأصلي وهو الانتماء للدين الانتماء للوطنية، الوطن وهي جزء من الشعوبية، الانتماء للوطنية. إن حب الإنسان لوطنه ليس عيبا، فقد كان صلى الله عليه وسلم يحب بلده، ويروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه يوم أن خرج من مكة قال: والله إنك لأحب أرض الله إلي، ولولا أن قومك يخرجوني ما خرج. ما هو عيب أن تحب أن تبدأ بلدك ووطنك وتستذكر ذكرياتك فيها، كما قالوا: بلادي وإن جارت علي عزيزة، وأهلي وإن ضنوا علي كرام. وكما قال الزركلي: وطني لو صوروه لي وثنا لهممت أن ألثم ذلك الوثنا. ليس عيبا أن يحب الإنسان بلده وأن يعشق بلده وأن يشتم رائحته، ولكن العيب أن يكون حبه لبلده ووطنه يقدم ويزاحم على دين الله تعالى. هذا هو العيب. أصل هذا الانتماء زاحم الانتماء الأصلي. الانتماء الأصلي إنما هو الانتماء لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. لقد هاجر المهاجرون وهم من مكة فسكنوا المدينة وهم غرباء عنها، ليست وطنهم. فقال سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف: يا عبد الرحمن، إني من أغنى الناس مالا وأكثرهم نساء، فخذ شطر مالي وانظر، نص الرواية، إلى أي زوجتي تهوى لترتاح منها نفسك، أنزل عنها، فإذا اعتدت وخرجت من عدتها فخذها. هذا الانتماء للدين صار مقدم حتى على الزوجات، وتركوا أوطانهم وتركوا بلادهم. إننا لا نعيب على الإنسان أن يحب وطنه، فهو جزء من ولائه أو على الأقل جزء من وفائه، لكن لا نزاحم هذا الانتماء الأصلي. إن الإشكال هو أن يكون انتماء الإنسان لوطنه بديلا عن انتمائه لدينه وأمته، أو على حساب انتمائه لدينه وأمته. فلا يحب ولا يكره ولا يعطي ولا يوالي ولا يعادي ولا يتعاطف إلا مع أبناء وطنه بس. مسلم في الهند يحترق عطاه يحترق، فلسطيني يموت عطاه يموت، أفريقي يموت جوع كيف خليه يموت جوع، أهم شيء جماعتي وأهلي. هذا انتماء آخر دخل في الأمة ففتت في هذه الأمة وجزأها، فصارت أمة داخلها أمم داخل مجزأة صارت في الداخل. ثالثا، من الانتماءات التي دخلت على أمتنا فزاحمت انتماءنا الأصلي للدين، الانتماء للقبيلة. انتماء للقبيلة هذه خلقة، الله سبحانه وتعالى خلق الناس: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا، يعني تسكنوا المدن والحواضر، وقبائل لتعارفوا. ثم قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. عليم سبحانه وتعالى بنفسيات الناس، خبير بمن هو أتقى وهو أعلم. الانتماء للقبيلة، أصبح الانتماء للقبيلة، وإن كان أصل الانتماء للقبيلة ليس مشكلة كالانتماء للوطن، عندك وطن عندك قبيلة هذا ليس مشكلة، إن المشكلة هي العصبية في نصرة هذه القبيلة، فتنصر هذه القبيلة بالباطل ويكون الإنسان معها بالباطل، ويكون فيها المنافرة والمفاخرة والمباهات، وربما حب أبناء قبيلته فقدمهم على الصالح وعلى التقي، وأبغض من لم يكن في قبيلته ولو كان صالحا تقيا، فأصبح الولاء لا على أساس الدين وإنما على أساس القبيلة، كما قال أمية بن أبي صلف: فذلت لهم نصحي بمنعرج اللواء فلم يستبينوا نصحا إلا ضحى الغدي، وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي. يعني أنا مع جماعتي، يظلون ظل يكفرون أكفر، يسلمون أسلم، وهل أنا إلا من غزية إن غوت وإن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي. وهذا من أمور التي زاحمت الانتماء الأصلي، ومن ثم قطعت الأمة، بل قطعت البلد الواحد، صار البلد واحد داخل أجزاء، أجزاء انتماء قبلي، أجزاء انتماء وطني، بعد عندنا أجزاء انتماء حزبي، وعندنا أجزاء انتماء مذهبي، فصارت الأمة بل البلد الواحد مقسم إلى أجزاء، فتركوا الانتماء الأصلي اللي الله سبحانه وتعالى أراد لهم: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وأنا ربكم فاتقون. خمس صلوات: حج، صيام، جمعة، لتوحيد هذه الأمة وإذابة كل الفوارق. إن معقد الولاء والبراء أصبح في القبيلة، على أساس القبيلة لا على أساس الدين ولا على أساس الانتماء لأرض ولا لشعب، إنما هو أصبح على أساس هذه القبيلة، وهذا ما زاحم الانتماء الأصلي وهو الانتماء لدين الله تعالى. رابعا، مما زاحم الانتماء الأصلي لديننا وفكك وأضعف الانتماء للدين، الانتماء للمذاهب والنحل، فهذا شافعي وهذا مالكي وهذا حنبلي، كما قال الأول: أنا حنبلي ما حييت وإن أمت فوصيتي لناس أن يتحنبلوا. انتماء للمذهب وانتماء للطائفة فتت الأمة الإسلامية الواحدة، خاصة إذا كانوا كلهم يأخذون من كتاب الله ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هدي سلف الأمة، ولم يكونوا باطنية أو يكونوا من أدعياء الباطل والهوى. فإن الأئمة رحمهم الله كلهم يقتبس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم، فكلهم يأخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد مرت على الأمة الإسلامية في فترة من الفترات أن الانتماء للمذهب صار على أساسه يصلى في المسجد أو لا يصلى، وصار على أساسه يزوج أو لا يزوج على أساس انتمائه للمذهب. مما زاحم أمتنا وانتماءنا لأمتنا الانتساب للحزب والأحزاب والجماعات التي نشأت في الأمة، هذه أحزاب خففت الانتماء الأصلي وهو الانتماء للدين، سواء كانت هذه أحزاب دينية، قل سلف قل إخوان قل تبليغ قل ما تشاء، أو سواء كانت هذه أحزاب سياسية، قل علماني قل ليبرالي قل إسلامي قل ما تشاء، أو أيا كانت هذه الأحزاب، إن الانتماء لهذه الأحزاب جعل الولاء المطلق لهذا الحزب، فعلى أساسه يحب وعلى أساسه يعادي وعلى أساسه يدفع الإنسان إلى المنصب وعلى أساسه يتخلى عنه. وهناك فصل وفارق بين انتمائه الديني وانتمائه السياسي، فليكن علماني في دينه المهم أن معاي من حزبي، وليكن ملحدا مرتدا المهم أن من حزبي، وليكن إنسان معاديا لله ورسوله لا يصلي المهم أن من حزبي، من حزبي فهو مقدم على الجميع. هذا الانتماء للأحزاب والانتماء لهذه الكيانات التي صنعناها وقواها الاستعمار تحت مسمياته أيا كانت أذابة الانتماء الأصلي وهو الانتماء لدين الله، فلا نعادي ولا نوالي ولا نحب ولا ندعم إلا على أساس الحزب، من حزبك من قبيلتك من وطنك من شعبك فنحن معه، ليس منهم فنحن بعيدين عنه أشد البعد. هذه من الطوطميات وهذه من الشعوبيات التي دخلت على أمتنا فقسمتها من الداخل، فصار الانتماء للأمة ضعيف. ولذلك تجد إنسان مسلم، نعم مسلم اسم، لكن ولاء فقط للمسلم اللي من جنسه من قبيلته من جماعته من مذهبه، فهو لا يولي في النهاية العشرة ولا يحب العشرة ولا يدعو يمكن لحق على العشرة هذول. بينما الأصل أن كل المسلمين وكل المؤمنين إخوة، جمعهم الله في دائرة كبيرة وهي دائرة الإسلام. ما صلوا صلاتنا وذبحوا ذبيحتنا وأكلوا ذبيحتنا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أقسمت بالله لأطأن بعرجتي الجنة. قال: وبما ذاك؟ حديث يحد. قال: أن أطأن بعرجتي أو قال برجلي الجنة. قال: وبما ذاك؟ قال: يا رسول الله، أشهد أنك رسول الله، وأشهد أن محمدا، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله، وأقمت الصلاة وأحللت الحلال وحرمت الحرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لك ذلك. يعني نسأل الله أن يهب كذلك. دائرة الإسلام أوسع من أن يكون المسلم اللي له المحبة وله الحقوق هو المسلم الكويتي ولا السعودي ولا العراقي ولا السوري، هي أوسع من أن يكون المسلم الوطني أو المسلم الشعوبي أو المسلم ابن قبيلتك أو المسلم ابن حزبك وتيارك ومذهبك. إن ولاءنا هو لعموم المسلمين، نحب كل المسلمين ونريد لهم الخير ونتمنى لهم السعادة، ولهم علينا حقوقا قلبية وحقوقا لسانية وحقوقا مالية وحقوقا بدنية لكل مسلم عليه. وبذلك تعيش لأمتك، لا تعيش لنفسك رقما ثم تنتهي. تعرف بشهادات الميلاد ثم تعرف بشهادة الوفاة، وبينهما أصفار لا إنتاج في حياتك حتى ولو دعاء، لأنك عشت أنانيا لنفسك، عشت شعوبيا، لم تعش لأمتك كما أرادك الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يهدينا وإياكم سواء السبيل. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم خير خلق الله والمرسلين. وبعد، نؤكد على ما ذكرنا من أن هذا الدين جاء ليؤلف بين القلوب، وأن هذا الدين يجمع ولا يفرق، وأن أصل الولاء الذي زاحمته أنواع من الولاءات والانتماءات، أصل الولاء إنما هو لله ولرسوله وللمؤمنين، كما قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، وقال الله تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، وقال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. قال سلمان: إن الأرض لا تقدس أحدا، وإنما يقدس الإنسان عمله، إن يختلف نسب يؤلف بيننا، دين أقمناه مقام الوالد أو ينقص أو ينتقص ماء الوصال فماؤنا، عذب تحدر من زلال واحد. نعم، ولو سالت الدماء بين المسلمين فهم إخوة، كما قال الله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء، وهذا في القتل، وسمى الله القاتل والمقتول إخوة. قال: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، وهذا في القتل، فقد سمى الله تعالى المؤمنين إخوة. ولذلك علينا، وهذا هدف الخطبة، أن نؤكد لحمة المسلمين في نفوسنا. فللمسلمين علينا حقوق مالية، ولهم علينا حقوق لسانية، ولهم علينا حقوق مالية، ولهم علينا حقوق بدنية. وقد زاحم هذا الولاء الأصلي ولاءات دخلت علينا، وهي الولاء للقومية وللوطنية وللقبيلة وللمذهب ولرؤساء العشائر وللجماعات وللأحزاب. لا عيب أن يكون للإنسان وطن ولا قبيلة ولا شعب، إنما العيب أن يكون الولاء المطلق مقدم على الولاء الأصلي وهو الإسلام. فتزاحم هذه الولاءات الولاء الأكبر وهو الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين. الحديث يطول وله بقية في الخطبة القادمة إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوبنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالف أمرك. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب. اللهم اسق البلاد والعباد، وأصلح بها النفوس يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.